سبحان الكلام في الشق الثاني من المسألة وهي ما إذا ماتت الأم والولد حي. وكنا إن أصل المسألة اتفقت عليها فقهاءنا وفقهاء الأمرار وهم وجود إخراج هذا الطفل الحي من بطن الأم الميتة وين ولو اضطررنا إلى شق البطن. وحرمة المسلم ميتا كحرمة الحي هذا صحيح، ولكن في المقام بما أن الحياة الطفل متوقفة على ذلك فيجوز بل يجب الشق إن توقف إخراج الطفل على الشق، وإن أمكن إخراجه كما نقل أن هناك آلات حديث مكائن تسحب الطفل على بدون حاجة إلى الشق فيختار الكلام فيما إذا كان هناك اضطرار إلى الشق ويشق. هذا المعنى هذا. وعما اختلافنا مع الفقهاء رضوان الله عليهم في أنهم قالوا إلا إذا كان هناك علم بالحياة حين الإخراج، قلنا والاستصحاب يكفي، لم يفهم من الروايات ما يدل على إشراط العلم لذلك بتأمين بالحياة حياة الطفل كيفما كان كل على مبناه.
سلام
وعليكم السلام ورحمة الله. فأصل إخراج الطفل على حي لا بد منه، ولو نقل عن الشافعي عليه ما يستحقه هذا أنه اشترط شرطين، أحدهما فقدان وجود القوارض، توجد هناك نساء يتولين إخراج الطفل من بطنه، والشرط الثاني أن يكون هناك رجاء لبقاء هذا الطفل بعد خروجه من بطن الأب. وما إذا كان مما لا يرجى بقاؤه ففي هذه الحالة يقول لا يجب الإخراج، وكذلك إذا فقدت القوابل. من فقهائنا الأبرار لم يلتزم أحد بهذين الشرطين، بل أمر فقهاؤنا بحرف واحد يجب الإخراج ولو سواء وجد الرجاء رجع البقاء أو لم يوجد، وكذلك بل توجد هناك قوابل أو لم توجد. هذه مسألة موافقة للاستثناء، فلا بد من الإخراج. هذا ما بالنسبة إلى أصل الإخراج. ثم بل أفضل يسير ضالة العلي طبعا لغيرها منها أن يكون لا بد أن إذا أصطر إلى الشق فيكون شك جانب الأيسر من الأم، جنب الأيسر وليس بجنب الأيمن ولا في الوسط. السيد العظم لم يقتضي بحضن قيد، يقول هذا القيد لم يوجد في الروايات. في الروايات تقول الشق، والشق هذا مطلق سواء كان طرف الأيمن طرف الأيسر في الوسط من أي جهة كان، فلا يوجد هناك تقييد بشق بالعيسر في الروايات حتى نلتزم. وما قيل يقول سيدنا العظم كلام ما زال لهما أنه إذا وقيل أن طبيا ثبت أن الطفل يكون في جانب العيسر جنب العيسر من الأم فلا بد من إخراج، يقول حتى إذا كان سيد يقول حتى إذا ثبت ذلك أنه يكون الطفل في جنب العيسر فما ملزم لإخراج الشق في طرف العسل، اختيار شق العسل في مع الشق. ما أفاد سيد العظم غير واضح، والوجه في ذلك إنه كما ليس مقصود هذا مجرد الشق، بل لا بد من اختيار طريق يكون فيه التمثيل وقص اللحم وقص الجلد أقل مهما أمكن، لأن كلما زاد زادت المثلة كلما قل، فلا بد من الاختيار على أكل. فإن فتح جانب الأيمن من بطن الأم أو ظهر الأم فيكون إخراج الطفل يحتاج إلى هذا قطع المسافة ولو سنتيم واحد إضافة إلى الشق، وهذه الإضافة هذا لا مسوغ لها، هذا من جهة الشرع الشريف، فلا بد من الاقتصار على قدر الله، هذا متيقن والحال محتاج إليه، وهذا يتم من اختيار الشكل أيسر وليس بشكل أيمن، فلا بد من اختيار الشكل أيسر. هذا لأن الطفل كما اتفقت كلمة الأطباء على أنه يكون طفل في طرف الأيسر وفي شق طرف العين زيادة في القصر زيادة في المصلى، ولذلك يختار الشكل أيسر. وسيد يقول أنه أهواتهم يعني احتياط استيبابي بعد ما حط بجواز الشك أي طرف، لكن كنا لا نحتاج احتياط بل لابد من الفتوى. ثم هناك أفتى يزيهم وكذا طبعا لغيرهم من فقهائنا الأبرار بلزوم خياطة مكان على الشك بعد الشك. قالوا السيد كوي قال أنه سيدنا العظم أنه لعله يجي توقف الغسل على ذلك، وهذا فلو قلنا ولو سقط الغسل لفقدان الماء أو غير ذلك فإن هذا لا موجب للخياطة. ما أفاد سيدنا العظم أين غيره؟ بل قال سيد أنه وجد بل حكم بلزوم الخياطة بل فيها رواية مرسلة ابن عمي عمير، وهذا بل رواية مرسلة ليس دليلا، فلذلك هذا لا ملزمة لوجوب لا ملزمة للخيار، ولكن الصحيح ما عليه الفقهاء هو أنه لا بد أن يخاف. والوجه في ذلك ليس مجرد وجود رواية ابن أبي عمير المرسلة، بل لأن إبقاء المرأة مشكوكة البطن بدون الخياطة فيه استحالة للميت، فخوفا من لزوم الإهانة والاستهانة هذا الميت لا بد من أن يخاف. فالخياط ليس لأجلهم، هذا لأجل الرواية، الرواية تصبح مؤيدة لذلك، بل ادعي الإجماع على هذا الحكم أنه لا بد من الخياطة، فلا بد من الالتزام بالخياطة. هذا كما أفتى اليتيم رضوان الله عليه، فنلتزم بوجوب اختيار الشك الأيسر هذا في مكان الشك، ونلتزم بوجوب الخياطة بعد إخراجها الطفل كما عليه اليتيم رضوان الله عليه. إلى هنا تم المسألة بشقيها، شك أن تموت الأم ويبقى الطفل، والشك الثاني الأول وهو من يموت الطفل والأم كل طيبتان، هذا لا بد من إخراج الولد. وتقدم الكلام في خصوصية المسألة والدية مع دية، كل قلنا أنه دية هذه تكون دية الميت، هذا ولا يكون سواء كان أم ميتة أو يكون ولد ميت، هذه الدية للإمام وليس لورثته الميت. هذا ثم تعرض سيدنا العظم رضوان الله عليه طبعا يزيد ما إذا كان كلاهما حيين، ولكن بل صدفة من صدف الأيام لمرض الأم أو لمرض الطفل أو سبب آخر أنه أحدهما لازم يموت، فحياته أحدهما متوقفة على قتل الآخر، ولما نخرج الطفل فيموت الطفل تبقى أم، أو نترك الطفل إلى أن تموت الأم ثم نستخرج الطفل حيا من بطن الأم، فالمحافظة إنما ممكن حسب ضرب الحنة على بلع أحدهما دون كليهما. سيد العالم قال هاي المسألة لم يتعرض لها الفقهاء في مسائلهم العملية وفضلا عن كتب الاستدلالية، لعل مقصود سيدنا العظم التفصيل الذي سوف يذكره، ونحن نذكر طبعا له تفصيل خصوصيات المسألة، وإلا أصل البحث تعرض له صاحب الجواهر وتبعه هذا صاحب مصباح الهدى، هذا ومعلوم طبع هذا القسم من مصباح الهدى قبل طبع هذا القسم من بحث السيدة أكثر من 20 سنة، مو يوم ويوم ولا سنة وسنتين، أكثر من 20 سنة، وصعب وجوعي ذاك موتي. ف فسي ما ممكن أن يكون مثل جواهر كلام جواهر يغيب عن ذهن السيد، لعل مقصوده على التفسير الذي سوف يذكره رضوان الله تعالى علينا هذا للمسألة. أولا هو سيد آدم قال بما بنقل عن الفقهاء أنه ينتظر أي منهما مات أنا إلى رحمة الله ثانيا هذا يحافظ عليه، مات الطفل نحافظ على الأم نستخرج الطفل ولو بالتقطيع، ماتت الأم هذا نشك بطنها نستخرج الطفل الحي التقطيع. يقول سيد البعث ينبغي أن يكون في المسألة على مرحلتين، المرحلة الأولى ما تكليف خير الأم شخص ثالث، يعني ثالث مقصود به ليس تكليف الطفل ولا تكليف الأم، وإنما الطبيب المشرف على هذه الامرأة الحامل ما وظيفته، يعلم أنه إذا تركته ما أعطوه يموت، هذا ما تكليفه. يكون ها هنا ليس لعهده ما تكليفه على أثر، طبعا كلام الفقهاء في هذه المسألة بفروعها هو ما إذا كان لا يوجد هناك مرجح بالخصوص في المورد، وإنما هو كلام هذا مسلم وهذه مسلمة، طفل مسلم محكوم بالإسلام هذا بتبع الوالد أو أهدهما والأم محكومة بالإسلام، وأما إذا كان هناك مرجحات هذا للأم على الأب أو على الطفل أو بالعزم هذا هو قادر مع الكلام، فإذا لا مرجح يكون ينتظر قضاء الله تعالى وقدره، هذا ماذا يحكم الله تعالى يفعل ما يشاء. هذا بالنسبة للثالث لا يجوز له ترجيح عهدهما تضحية عهدهما الحامل أو الولد على الآخر يترك وخلي يمرب العالمين. سورة ثانية ما هي وظيفة الأم؟ هل يجب عليها أن تحافظ على حياتها وتضحي ولدها وتقتله ولو باستجارة الطبيب، أو عليها أن تحافظ على الولد هذا وتضحي بحياتها؟ هذا ما نتكلم فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله.